الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاستكمالا للبدع في زيارة القبور، يقول الشيخ رحمه الله: منها التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد، والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع، واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة. يعني إن بعض الناس يدخلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهون إلى القبر عند دخول المسجد. طبعا إذا دخلت المسجد من باب اللي هو باب السلام هذا، فالقبر سيكون عن يمينك، فيروح محول وجهه إليه، إذن هو سيسير بالجنب. الباب يدخل من الباب، المفروض يمشي هكذا، إذن سيكون يمينه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتوجه القبر يبقى يمشي بجنبه. هذه طبعا فهذه من البدع، وهو يمشي بهذه الطريقة بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة. يعني يبقى ماشي ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماشي بهذه الطريقة، وهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ رحمه الله: وقد رأيت ذلك سنة 68، يعني من 42 سنة، فوقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيما من الغرباء. لقيت ناس كثيرة جدا تفعل هذا الكلام، يدخل وعمل كده ويمشي بجنبه. سؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار: يا رسول الله استغفر لنا. هذا طبعا لا يجوز. وقراءة آية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه أيضا نأتيه، يعني نأتيه وهو حي، أما بعد أن مات فلا نأتيه صلى الله عليه وسلم ولا نسأله شيئا. شرك اللي هو لأن هذا نداء للأموات وهو ميت صلى الله عليه وسلم. التوسل به صلى الله، إلقاء السلام فقط لا بأس به، إلقاء السلام فقط لا بأس به، والدعاء له، لأن البعض يقول: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خيرا. هذا دعاء. لكن لو قال استغفر لي، هذا اعتقاد أنه حي. التوسل به صلى الله عليه وسلم أيضا هذا حرام والعياذ بالله، وهو بدعة. الإقسام به على الله تعالى: أقسمت عليك يا ربي بجاه محمد ولا بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، لأن هذا قسم بغير الله، مش هذا بغير الله، فهو شرك أصغر. الاستغاثة به من دون الله تعالى هذا شرك أكبر: يا رسول الله أغثنا أدركنا يا رسول الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية، هذا كان موجودا، الآن لا وجود له، ما في شيء قنديل هناك ولا كبير ولا صغير ولا شيء، فلم يعد هذا الكلام موجودا. التمسح بالقبر الشريف هذا لا يسمح به الآن، هم لو طالوا، لولا أن الضباط يمنعونهم والجنود، جنود حراسة مخصوصة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجنود غرضهم رد الناس عن التمسح بالقبر والتوسل به. طبعا مجرد الوقوف لا يسمحون به عشان تمشي السكة. فكان زمان اللي يروح يقعد يمسح جسده بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا باطل. تقبيله، يضع فمه ويقبل الجدار وحيطة وطوب، هذا طوب، لماذا تقبله؟ والطواف به هذا الآن أيضا مستحيل، الآن هو مستحيل، لكن لو طالوا لفعلوا. إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف أيضا لو قدروا لفعلوا، لكن الحكومة هناك لا تسمح لأحد كائنا من كان بهذا. وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف، كان هذا من شعائر الحج العظمى عند المصريين قديما، بل كان إذا قيل للحاج إذا عاد قال: الحمد لله وضعت يدي على شباكه، وكأن القصد كله من الحج هو وضع اليد على شباك النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليد على شباك يعني الفتحة هذه. وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله، أعوذ بالله. طبعا وحق الذي وضعت يدك على شباكه هذا حلف بغير الله على شباك، حلف بغير الله. وقوله الشفاعة يا رسول الله، هذا سؤال المقبور، سؤال الميت، وهو لا يجوز، وهو أيضا من الشرك. تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني، هذا طبعا أنواع التمور. ما أنت تعتقد أنه حي يسمعك وتقول الشفاعة رسول الله، هذا دعاء لله، هذا دعاء لله. قال إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا الحجرة، هذا باطل. وكان ابن عمر يستدبر الحجرة ويستقبل القبلة ولا يطيل. تقرب الله بأكل التمر الصيحاني، طبعا معروف أنواع التمور في السعودية أنواع كثيرة جدا، أما التمر السكري وتمر العجوة وهذا التمر الصيحاني من التمور الجيدة في المملكة. فهم يأتون به ويأكلونه في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. الإنسان لو جاء بتمر وهو جائع وأكل ماشي، لكن تعمد هذا واعتقاد أن يكون له بركة إذا أكل بين الروضة في الروضة بين القبر وبين المنبر، هذا هو البدعة. التوسل به بمعنى بدعائي، التوسل بعد ما نقول أتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم لك يا رب العالمين، هذه بدعة، هذا شرك. نعم هذا شرك، شرك أكبر. قال بدعة التوسل بجاهه وبحرمته، ما أصله هو له جاه وله حرمة وله مكانة وله منزلة، فالتوسل بهذه الأشياء بدعة. أما التوسل به نفسه صلى الله عليه وسلم لله عز وجل اعتقاد أنه حي وأنه ممكن يكلم ربنا في الوقت الحالي، هذا هو الشرك والعياذ بالله. مال لا، الجاه والمنزلة، هو له جاه ومنزلة حتى هو ميت، له جاه ومنزلة ما في كلام، وله حرمة ما في كلام صلى الله عليه وسلم. أما هو له حياة الآن وهذه الحياة تسمح بأنه يدعو الله عز وجل ويتوسط للمخلوقين، فرق كبير. هو الآن ميت، يعني بهذا ما لازم تسأل ما معنى بهذا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني بشخص، يعني بجسده مثلا، هذه بدعة على طول، لأن التوسل الله جل بما لم يشرع بدعة. الجسد مخلوق وجاه مخلوق وحق مخلوق ومنزله بدعة، لكن أنا أتوسل إليه بأنه ممكن يشفع ويتكلم، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد أنه حي، والاعتقاد أنه حي يخالف قول الله إنك ميت وإنهم ميتون. الآن ما هي عقيدتنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم ميت ولا حي؟ ميت. عقيدتنا له جاه ولا لا؟ يبقى في فرق ولا لا؟ فرق. كيف نفرق بين الجاه وبين لا؟ وهي الذات محرمة طبعا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم محرمة وهي من جاهه. أما هو نفسه هل حي ولا ميت، هذه عقيدة. أما عقيدتنا له منزلة وله جاه وله حرمة وله تعظيم صلوات الله وسلامه عليه، وإن الأرض لا تأكل جسده، هذا كله نعتقده، لكن هل نحلف به؟ هذا حلف بغير الله. هل نتوسل به؟ توسل بغير، توسل غير مشروع على طول. فلا بد من ضبط هذه الأمور. إذا اعتقدنا أنه حي هذا شرك، إذا اعتقدنا له منزلة ومكان هذا واجب، إذا توسلنا بهذه المنزلة والمكان هذه بدعة على طول، واضحة كده ما فيها شيء. فأنت تفرق. ولذا الإمام أحمد رحمه الله أخطأ لما أجاز الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ خطأ من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله، إمام المسلمين إمام أهل السنة والجماعة، لكن يخطئ ويصيب. نفس الكلام بدعة، ما الصالحون لهم بدعة، لهم جاه، الصالحون لهم جاه ما في كلام، بس الذين يجزم بأنهم صالحون كالصحابة أو كالتابعين المشهورين منهم لهم جاه لأنهم قرون خيرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لهم حياة يتصرفون فيها وبها؟ لا، لهم حياة لا نعلمها، لا فيها تصرف ولا فيها قدرة ولا فيها شيء، هو خاضع إما للنعيم وإما للعذاب، ولا قدرة له على أي شيء. فهذا الذي نعتقده. أما أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم حي ويصرف الأمور، هذا شرك أكبر على طول على طول. وهو هذا السبب في ان اعتقاد ان الاولياء دول لهم حياه يتصرفون فيها. فلا بد ان نفرق ما بين ما يستغاث به ونحدد ما هذا الذي يستغاث به. الذي يستغاث به اما ان يكون شركا اكبر واما ان يكون شركا اصغر واما ان يكون بدعه. فلا بد ان نحدده الاول على طول. ما هو التوسل استغاثة هذا دعاء المقبور أن أغثني. التوسل توسل الله عز وجل به. فما المقصود بالتوسل به؟ إذا قلت أتوسل به أن يدعو الآن لي يبقى أنا معتقد أنه حي ويدعو. قال الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد. هذا طبعا الآن مستحيل، الآن مستحيل، لكن الشيعة الضباط يمنعونهم فيجتمعون خارج ويعودون يقرؤون وينشدون قصائد في فضل فاطمة والحسين وغيره. الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين. يجب يستسقوا فيكشفوا القبر لكي يعني يبقى منه لله مباشرة، فهذه بركة. طبعا هذا لا يجوز. وإن قلت ولكنهم كانوا يستسقون بقبر دانيال، نقول فعلهم هذا صح ولا باطل؟ باطل. ولو كان صحيحا ما أمر أبو موسى بأن يغيب جثة النبي دانيال. هو النبي دانيال كان موجود على سرير وميت، ولكنه ميت بقاله زمان طويل جدا ولا يبلى منه شيء ولا يأكل الأرض. فكانوا كلما أرادوا أن يستسقوا يخرجوا بالسرير بتاعه برا ويدعوا لكي ينزل المطر. هذا الكلام باطل ولا صح؟ باطل، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بموسى الأشعري أن يعمل إيه؟ أنه يخده يصلي عليه ويدفنه ويغيب مكانه حتى لا يعرفه هؤلاء. قال نستسقي بمين؟ ما كنا نستسقي بشيء ونسقى به هذا من باب استدراج الله عز وجل لنا. ونحن ممكن نستسقي بالشيطان فنسقى، ممكن نسسق الآن نقول يا ببركة أبو العباس نزل المطر فالله ينزل المطر يستدرجنا، إنما احنا نضبط الأمور بالشرع. نزل المطر ما نزلش هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إنما ممكن نستدرج، ممكن نستدرج فلننتبه. لأن كتير يقول لك أنتم بتقولوا ما تروحش القسيس، طب إيه رأيك بقى أن فلان راحت القسيس وشفيت؟ نقول نعم هي شفيت من المرض ودخلت في الشرك والعياذ بالله، هذا استدراج. إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبوا عريضة وفيها حاجة، يا رسول الله أريد شفاء أمي ولا نجاح ولدي ولا حمل زوجتي، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مستحيل أن يصل، لكنه كان يفعلونها. قول بعضهم إنه ينبغي ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه. خد بالك إن الكلام نفسه لا يجوز والسكوت لا يجوز. إيه معنى الكلام ومعنى السكوت؟ الكلام بمعنى أن أنا أشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حاجتي وقل له يا رسول الله أنا عندي مشاكل ومحتاج وفقير فادعو الله لي أن يرفع عني هذا وهو. هذا الكلام هنا حرام ولا لا؟ طيب والسكوت بزعم أنه هو يعلم بحالي، هذا شركة. يبقى الحالتين إيه؟ خطأ. الحالتين خطأ، الأول بدعة وإن كان دعاء فهو شرك، والثاني اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، شرك إيه؟ أكبر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله. قوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته لأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم. وانتبه، هذه عقيدة الناس الآن، هذه عقيدة المفتي الآن، وعقيدة بس مش بس المفتي، كل هؤلاء الأشعرية الذين يتولون أمور الأزهر والأوقاف يعتقدون هذا، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يعتقد أنه لم يمت أصلا بل هو حي كما يعتقد المفتي، يعتقد أن النبي حي واللي بيقابله يفطر معاه ويمشي معاه. هذا طبعا إلى جانب أنه شرك، كذب وضلال. نعم، عرض الأعمار على النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل، لكن بلوغ السلام هو الممكن. بلغ السلام يبلغه السلام ويبلغ كل الأموات، وإلا ما داعي نحن نسلم على الأموات. بلغ السلام نعم، أما إنه يعرض عليه أحوال الأمة لماذا؟ من الذي يعرض عليه؟ المعروف أن الملائكة تعرض الأعمال على الله عز وجل، هذا فقط. وثم إذا عرض عليه العمل ماذا يفعل هو؟ يحزن ولا يفرح؟ وهل يملك أن يحزن ويفرح وهل يطلع على أحوال العباد؟ نقولنا الذين ماتوا هم في برزخ لا علاقة لهم بالناس. فعقيدة القوم الآن هي كذا، عقيدة الطيب النجار أحمد الطيب ده، والعقيدة المفتي والناس، هذه عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يدرك. بعضهم يقول لا هو ميت بس يدرك، إنما التاني يقول مش ميت، اللي هو المفتي بتاعنا ده يقول مش ميت أصلا، ده حي موجود يمشي في الطرقات ويطوف بالأسواق ويعلم الأحوال. هذه كارثة، هذه كارثة، لأن هذا إنكار موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابن تيمية يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت والأموات ميتون، ولكن يشعرون، وفرق بين لا يشعر، يشعر ويشعر ولذا نزوره ويأنس بالزيارة و الفرق بين هؤلاء أن شوف يقول ما فيش فرق بين موته وحياته. ابن تيمية ابن القيم يفرقون بين موته وحياته ومشاهدته لأمته، يعني هو بيشوفهم في القبر. ابن تيمية بيقول يشعر بينا لما نزوره بس، فهذا الفرق كبير جدا، وهو مخطئ. شيخ الإسلام وابن القيم مخطئان لا شك، مخطئان تماما، هذا خلاف العقيدة السنية، اعتقادهم أن الأموات يسمعون ويشعرون، وأن أنت مفروض تروح تزور الميت تقول له لماذا لم تأتيني في المنام، أنت وحشتني، هذا كلام باطل، وهي من السقطات والهفوات التي وقع فيها هذان العالمان الجليلان العظيمان شيخ الإسلام. غير صحيح، لا يمكن تعرض عليه. لماذا تعرض عليه؟ ما شأنه صلى الله عليه وسلم. إذن قولهم لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته، يعني هو في القبر يرى الأمة كلها، هذه المليارات يعرف ما يحدث في كوالالمبور، ويعرف ما يحدث في تنزانيا وفي كينيا وفي انتخاب أوباما وسقوط فلان ومرض شارون. لماذا يعلم هذا الكلام؟ ما فائدة أن يعلم هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يعلمه وما دوره؟ فهم يقولون لا فرق، لأنه يشاهد الأمة ويعرف أحوالها ونياتها. هذه الكارثة، الكارثة يعلم النيات، معروف أنه هو في حي لا يعلم النيات، هو حي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم نيات الناس؟ لا، النيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهو يعرف النية والتحسر والخواطر، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شرك أكبر ده ولا لا؟ حد يعرف النيات إلا الله سبحانه وتعالى؟ حد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله؟ وهذا آخر ما تيسر تلخيصه من أحكام الجنائز وبدعها بقلم الشيخ الإمام المجدد رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني، كتبه راجيا من الله تعالى أن يتقبله منه ويتقبل سائر أعماله ومؤلفاته ويدخر أجرها له يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عمان الأردن، الاثنين 11 من جمادى الآخرة 1402، يعني هذا الكتاب ألف من أكثر من 28 سنة. حاضر. هذا الكتاب نقول يا طالب العلم ينبغي دائما أن يكون عندك هذا الكتاب، فإنه لا يوجد أفضل من هذا الكتاب في الكلام في الجنائز، لا يوجد لا قبله ولا بعده أفضل من هذا الكتاب في الجنائز. وينبغي أن يكون عندك مرجعا دائما تعرف مكانه، وكلما حدث شيء من هذه الأمور ترجع إليه، لأنك حتى لو تعلمت فانسى، فساعة ما يحصل شيء على طول ارجع لهذا الكتاب. شوف الآن واحد يحتضر، شوف ماذا قال في الاحتضار، ثم خرجت الروح شوف ماذا يقول، ثم توكلت بالتغسيل أو أشرفت على التغسيل انظر ماذا يقول، والتكفين والدفن وهذه الأشياء. فدائما يكون هذا الكتاب مرجع، يكون هذا الكتاب مرجعا لك دائما. أي طالب علم ينبغي أن يكون هذا الكتاب عنده، بل كل مسلم، ما في مسلم يستغني عن هذا الكتاب، ما في مسلم يستغني عن هذا الكتاب. فتلك نصيحتي، كل واحد اللي ليس عنده الكتاب يشتريه ويحتفظ به وينوي أن يراجعه دائما، وإلا أحوال الموت ما في واحد إلا ويتعرض لأحوال الموت، يموت أبوه جده جاره عمه خاله بنته أبنه هكذا، لابد الإنسان يكون عنده هذا الكتاب. طلاب العلم لا يكون ويكون مخرجا كما ذكرنا لكم التخريجات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ونجيب الأسئلة. ماشي حق اسمين تغشية عن تغطية 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 أطيفة وحاجات زي كده. الإقسام بالمقبور على الله هل هذا بدعة أم شرك أكبر؟ ها؟ شرك أصغر إذا بدعة، شرك أصغر، أنك لا تقسم، لا تقسم إلا بالله، فهذا قسم بغير الله جل وعلا. ما حكم الكتابة باليد اليسرى لمن لا يستطيع الكتابة باليد اليمنى وحتى لمن استطاع؟ لا بأس به. النهي فقط عن الأكل والشرب وعن الطيبات. الإنسان دائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناوله وسواكه وأمره كله وترجله، فالإنسان يبدأ باليمين، لكن لا بأس باستخدام اليسرى في الكتابة، وهناك بعض الناس يكتب باليمين وباليسار سواء، فهذا لا بأس به. يقول البعض إن أكل تمر العجوة علاج للسحر، بعض ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حديث البخاري، قال من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر، وده قول البعض، ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من استصبح يعني كل يوم الصبح أكل سبع تمرات عجوة، والعجوة هذا النوع من تمر المدينة أسود يعني صغير الحجم هكذا، هذا تمر المدينة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وكل تمر كذلك، أي تمر، ابن باز يقول أي تمر. فأنت المفروض يبقى دايما أخلي بالك، ما يصحش يا مسلم يبقى ما فيش في بيتك تمر، لا يصح هذا. بيت لا تمر فيه جياع أهله، وده حديث صحيح مسلم، بيت لا تمر فيه جياع أهله، لازم يكون عندك طول السنة تمر في بيتك. الذي ليس عنده تمر قل له يا بخيل يا بخيل، قل له هذا على طول ولا تتردد يا جعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بيت ها لا تمر فيه، لا تمر، تمر منصوب بلما في الجنس، بيت لا تمر فيه جياع أهله، فلازم عندك تمر. وكل يوم الصبح كل سبع تمرات، لا يصيبك سحر ولا سم بإذن الله، لا يصيبك سحر ولا سم بإذن الله. فقول البعض هي قول البعض، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاستكمالا للبدع في زيارة القبور، يقول الشيخ رحمه الله منها التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة. يعني إن بعض الناس يدخلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهون إلى القبر عند دخول المسجد. طبعا إذا دخلت المسجد من باب اللي هو باب السلام هذا، فالقبر سيكون عن يمينك، فيروح محول وجهه إليه، إذن هو سيسير بالجنب، سيسير بالجنب، الباب يدخل من الباب، المفروض يمشي هكذا، إذن سيكون يمينه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتوجه إلى القبر يبقى يمشي بجنبه. هذه طبعا فهذه من البدع، وهو يمشي بهذه الطريقة بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة، يعني يبقى ماشي ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماشي بهذه الطريقة، وهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ رحمه الله وقد رأيت ذلك سنة 68، يعني من 42 سنة، فوقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيما من الغرباء. لقيت ناس كثيرة جدا تفعل هذا الكلام، يدخل وعمل كده ويمشي بجنبه. سؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار، يا رسول الله استغفر لنا، هذا طبعا لا يجوز. وقراءة آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه أيضا نأتيه، يعني نأتيه وهو حي، أما بعد أن مات فلا نأتيه صلى الله عليه وسلم ولا نسأله شيئا. شرك اللي هو لأن هذا نداء للأموات وهو ميت صلى الله عليه وسلم. التوسل به صلى الله، إلقاء السلام فقط لا بأس به، إلقاء السلام فقط لا بأس به، والدعاء له، لأن البعض يقول السلام عليك يا رسول الله جزاك الله خيرا، هذا دعاء، هذا دعاء. لكن لو قال استغفر لي هذا ليه؟ هذا اعتقاد أنه حي. التوسل به صلى الله عليه وسلم أيضا هذا حرام والعياذ بالله وهو بدعة. الإقسام به على الله تعالى أقسمت عليك يا ربي بجاه محمد ولا بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا باطل، لأن هذا قسم بغير الله، مش هذا بغير الله فهو شرك أصغر. الاستغاثة به من دون الله تعالى هذا شرك أكبر، يا رسول الله أغثنا أدركنا يا رسول الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية هذا كان موجودا، الآن لا وجود له، الآن لا وجود له، ما في شيء قنديل هناك ولا كبير ولا صغير ولا شيء، فلم يعد هذا الكلام موجودا. التمسح بالقبر الشريف هذا لا يسمح به الآن، هم لو طالوا لولا أن الضباط يمنعونهم والجنود جنود حراسة مخصوصة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجنود غرضهم رد الناس عن التمسح بالقبر والتوسل به. طبعا مجرد الوقوف لا يسمحون به عشان تمشي السكة، فكان زمان اللي يروح يقعد يمسح جسده بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا باطل. تقبيله يضع فمه ويقبل قبل جدار وحيطة وطوب هذا طوب، لماذا تقبله؟ والطواف به هذا الآن أيضا مستحيل، الآن هو مستحيل لكن لو طالوا لفعلوا. إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف أيضا لو قدروا لفعلوا، لكن الحكومة هناك لا تسمح لأحد كائنا من كان بهذا. وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف كان هذا من شعائر الحج العظمى عند المصريين قديما، بل كان إذا قيل للحاج إذا عاد قال الحمد لله وضعت يدي على شباكه، وكأن القصد كله من الحج هو الوضع اليدي على شباك النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليد على شباك يعني الفتحة هذه، وحرف أحدهم بذلك بقوله وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله أعوذ بالله. طبعا وحق الذي وضعت يدك على شباكه هذا حلف بغير الله على شباكه، حلف بغير الله. وقوله الشفاعة يا رسول الله هذا سؤال المقبور سؤال الميت وهو لا يجوز وهو أيضا من الشرك. تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني هذا طبعا أنواع التمور ما أنت تعتقد أنه حي يسمعك وتقول له الشفاعة رسول الله هذا دعاء لله، هذا دعاء لله. قال إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا الحجرة هذا باطل، وكان ابن عمر يستدبر الحجرة ويستقبل القبلة ولا يطيل. تقرب الله بأكل التمر الصيحاني طبعا معروف أنواع التمور في السعودية أنواع كثيرة جدا، أما التمر السكري وتمر العجوة وهذا التمر الصيحاني من التمور الجيدة في المملكة، فهم يأتون به ويأكلونه في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. الإنسان لو جاء بتمر وهو جائع وأكل ماشي، لكن تعمد هذا واعتقاد أن يكون له بركة إذا أكل بين الروضة في الروضة بين القبر وبين المنبر هذا هو البدعة. التوسل به بمعنى بدعائي توسل بعد ما نقول أتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم لك يا رب العالمين هذه بدعة، هذا شرك. نعم هذا شرك، شرك أكبر. قال بدعة التوسل بجاهه وبحرمته، ما أصله هو له جاه وله حرمة وله مكانة وله منزلة، فالتوسل بهذه الأشياء بدعة. أما التوسل به نفسه صلى الله عليه وسلم لله عز وجل اعتقاد أنه حي وأنه ممكن يكلم ربنا في الوقت الحالي هذا هو الشرك والعياذ بالله. مال لا، الجاه والمنزلة هو له جاه ومنزلة حتى هو ميت، له جاه ومنزلة ما في كلام، وله حرمة ما في كلام صلى الله عليه وسلم. أما هو له حياة الآن وهذه الحياة تسمح بأنه يدعو الله عز وجل ويتوسط للمخلوقين، فرق كبير. هو الآن ميت، يعني بهذا ما لازم تسأل ما معنى بهذا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني بشخص، يعني بجسده مثلا، هذه بدعة على طول، لأن التوسل الله جل بما لم يشرع بدعة. الجسد مخلوق وجاهه مخلوق وحقه مخلوق ومنزله بدعة، لكن أنا أتوسل إليه بأنه ممكن يشفع ويتكلم، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد أنه حي، والاعتقاد أنه حي يخالف قول الله إنك ميت وإنهم ميتون. الآن ما هي عقيدتنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم ميت ولا حي؟ ميت. عقيدتنا له وجاه ولا لا؟ يبقى في فرق ولا لا؟ فرق. كيف نفرق بين الجهة وبين لا؟ وهي الذات محرمة طبعا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم محرمة وهي من جاهه. أما هو نفسه هل حي ولا ميت، هذه عقيدة. أما عقيدتنا له منزلة وله جاه وله حرمة وله تعظيم صلوات الله وسلامه عليه، وإن الأرض لا تأكل جسده، هذا كله نعتقده، لكن هل نحلف به؟ هذا حلف بغير الله. هل نتوسل به؟ توسل بغير، توسل غير مشروع على طول. فلا بد من ضبط هذه الأمور. إذا اعتقدنا أنه حي هذا شرك، إذا اعتقدنا له منزلة ومكان هذا واجب، إذا توسلنا بهذه المنزلة والمكان هذه بدعة على طول، واضحة كده ما فيها شيء. فأنت تفرق. وإذا الإمام أحمد رحمه الله أخطأ لما أجاز الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ خطأ من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله، إمام المسلمين، إمام أهل السنة والجماعة، لكنه يخطئ ويصيب. نفس الكلام بدعة، ما الصالحون لهم بدعة، لهم جاه، الصالحون لهم جاه ما في كلام، بس الذين يجزم بأنهم صالحون كالصحابة أو كالتابعين المشهورين منهم لهم جاه، لأنهم قرون خيرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لهم حياة يتصرفون فيها وبها؟ لا، لهم حياة لا نعلمها، لا فيها تصرف ولا فيها قدرة ولا فيها شيء، هو خاضع إما للنعيم وإما للعذاب، ولا قدرة له على أي شيء. فهذا الذي نعتقده. أما أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم حي ويصرف الأمور، هذا شرك أكبر على طول على طول. وهو هذا السبب في أن اعتقاد أن الأولياء دلهم حياة يتصرفون فيه. فلا بد أن نفرق ما بين ما يستغاث به ونحدد ما هذا الذي يستغاث به. الذي يستغاث به إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر، وإما أن يكون بدعة. فلا بد أن نحدده الأول على طول. ما هو التوسل استغاثة، استغاثة هذا دعاء المقبور أن أغثني. التوسل توسل الله عز وجل به. فما المقصود بالتوسل به؟ إذا قلت أتوسل به أن يدعو الآن لي، يبقى أنا معتقد أنه حي ويدعو. قال الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد، وهذا طبعا الآن مستحيل، الآن مستحيل، لكن الشيعة الضباط يمنعونهم، فيجتمعون خارج ويعودون يقرؤون وينشدون قصائد في فضل فاطمة والحسين وغيره. الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين، يجوا يستسقوا فيكشفوا القبر لكي يعني يبقى منه لله مباشرة، فهذه بركة طبعا، هذا لا يجوز. وإن قلت ولكنهم كانوا يستسقون بقبر دانيال، نقول فعلهم هذا صح ولا باطل؟ باطل. ولو كان صحيحا ما أمر أبو موسى بأن يغيب جثة النبي دانيال. هو النبي دانيال كان موجود على سرير وميت، ولكنه ميت بقاله زمان طويل جدا، ولا يبلى منه شيء ولا يأكل الأرض، فكانوا كلما أرادوا أن يستسقوا يخرجوا بالسرير بتاعه برا ويدعوا لكي ينزل المطر. هذا الكلام باطل ولا صح؟ باطل، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بموسى الأشعري أنه يعمل إيه؟ أنه يخده يصلي عليه ويدفنه ويغيب مكانه حتى لا يعرفه هؤلاء. قال نستسقي بمين؟ ما كنا نستسقي بشيء ونسقى به، هذا من باب استدراج الله عز وجل لنا. ونحن ممكن نستسقي بالشيطان فنسقى، ممكن نسسق الآن نقول يا ببركة أبو العباس نزل المطر، فالله ينزل المطر يستدرجنا، إنما إحنا نضبط الأمور بالشرع. نزل مطر ما نزلش، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما ممكن نستدرج، ممكن نستدرج، فلننتبه. لأن كتير ناس يقول لك أنتم بتقولوا ما تروحش للقسيس، طب إيه رأيك بقى إن فلان راحت للقسيس وشفيت؟ نقول نعم هي شفيت من المرض ودخلت في الشرك، والعياذ بالله هذا استدراج. إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبوا عريضة وفيها حاجة، يا رسول الله أريد شفاء أمي ولا نجاح ولدي ولا حمل زوجتي، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مستحيل أن يصل، لكنه كان يفعلون هذا. قول بعضهم إنه ينبغي ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه. خد بالك إن الكلام نفسه لا يجوز والسكوت لا يجوز. إيه معنى الكلام ومعنى السكوت؟ الكلام بمعنى أن أنا أشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حاجتي وقل له يا رسول الله أنا عندي مشاكل ومحتاج وفقير، فادعو الله لي أن يرفع عني هذا وهو. هذا الكلام هنا حرام ولا لا؟ طيب، والسكوت بزعم أنه هو يعلم بحالي، هذا شركة. يبقى الحالتين إيه؟ خطأ. الحالتين خطأ، الأول بدعة وإن كان دعاء فهو شرك، والثاني اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، شرك إيه؟ أكبر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله. قوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته لأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم. وانتبه، هذه عقيدة الناس الآن، هذا عقيدة المفتي الآن، وعقيدة بس مش بس المفتي، كل هؤلاء الأشعرية الذين يتولون أمور الأزهر والأوقاف يعتقدون هذا، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يعتقد أنه لم يمت أصلا بل هو حي كما يعتقد المفتي، يعتقد أن النبي حي واللي بيقابله يفطر معاه ويمشي معاه، هذا طبعا إلى جانب أنه شرك كذب وضلال. نعم، عرض الأعمار على النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل، لكن بلوغ السلام هو الممكن. بلوغ السلام يبلغه السلام ويبلغ كل الأموات، وإلا ما داعي أن احنا نسلم على الأموات. بلوغ السلام نعم، أما أنه يعرض عليه أحوال الأمة، لماذا؟ من الذي يعرض عليه؟ المعروف أن الملائكة تعرض الأعمال على الله عز وجل، هذا فقط. وثم إذا عرض عليه العمل ماذا يفعل هو؟ يحزن ولا يفرح؟ وهل يملك أن يحزن ويفرح وهل يطلع على أحوال العباد؟ نقولنا الذين ماتوا هم في برزخ لا علاقة لهم بالناس. فعقيدة القوم الآن هي كذا، عقيدة الطيب النجار أحمد الطيب ده، والعقيدة المفتي والناس، هذه عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يدرك. بعضهم يقول لا هو ميت بس يدرك، إنما التاني بيقول مش ميت، اللي هو المفتي بتاعنا ده بيقول مش ميت أصلا، ده حي موجود يمشي في الطرقات ويطوف بالأسواق ويعلم الأحوال. هذه كارثة، هذه كارثة، لأن هذا إنكار موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابن تيمية يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت والأموات ميتون، ولكن يشعرون، وفرق بين لا يشعر، يشعر ويشعر ولذا نزوره ويأنس بالزيارة و الفرق بين هؤلاء أن شوف يقول ما فيش فرق بين موته وحياته. ابن تيمية ابن القيم يفرقون بين موته وحياته ومشاهدته لأمته، يعني هو بيشوفهم في القبر. ابن تيمية بيقول يشعر بنا لما نزوره بس، هذا الفرق كبير جدا، وهو مخطئ. شيخ الإسلام وابن القيم مخطئان لا شك، مخطئان تماما، هذا خلاف العقيدة السنية، اعتقادهم أن الأموات يسمعون ويشعرون، وأن أنت مفروض تروح تزور الميت تقول له لماذا لم تأتيني في المنام، أنت وحشتني، هذا كلام باطل، وهي من السقطات والهفوات التي وقع فيها هذان العالمان الجليلان العظيمان شيخ الإسلام. غير صحيح، لا يمكن تعرض عليه. لماذا تعرض عليه؟ ما شأنه صلى الله عليه وسلم. إذن قولهم لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته، يعني هو في القبر يرى الأمة كلها، هذه المليارات يعرف ما يحدث في كوالالمبور ويعرف ما يحدث في تنزانيا وفي كينيا وفي انتخاب أوباما وسقوط فلان ومرض شارون. لماذا يعلم هذا الكلام؟ ما فائدة أن يعلم هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يعلمه وما دوره؟ فهم يقولون لا فرق، لأنه يشاهد الأمة ويعرف أحوالها ونياتها. هذه القرصة الكرسة يعلم النيات، معروف أنه هو في حي لا يعلم النيات، هو حي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم نيات الناس؟ لا، النيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهو يعرف النية والتحصل والخواطر، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شرك أكبر ده ولا لا؟ حد يعرف النيات إلا الله سبحانه وتعالى؟ حد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله؟ وهذا آخر ما تيسر تلخيصه من أحكام الجنائز وبدعها بقلم الشيخ الإمام المجدد رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني، كتبه راجيا من الله تعالى أن يتقبله منه ويتقبل سائر أعماله ومؤلفاته ويدخر أجرها له يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عمان، الأردن، الاثنين 11 من جمادى الآخرة 1402. يعني هذا الكتاب ألف من أكثر من 28 سنة. حاضر. هذا الكتاب نقول يا طالب العلم ينبغي دائما أن يكون عندك هذا الكتاب، فإنه لا يوجد أفضل من هذا الكتاب في الكلام في الجنائز، لا يوجد لا قبله ولا بعده أفضل من هذا الكتاب في الجنائز. وينبغي أن يكون عندك مرجعا دائما تعرف مكانه، وكلما حدث شيء من هذه الأمور ترجع إليه، لأنك حتى لو تعلمت فتنسى، فساعة ما يحصل شيء على طول ارجع لهذا الكتاب. شوف الآن واحد يحتضر، شوف ماذا قال في الاحتضار، ثم خرجت الروح شوف ماذا يقول، ثم توكلت بالتغسيل أو أشرفت على التغسيل انظر ماذا يقول، والتكفين والدفن وهذه الأشياء. فدائما يكون هذا الكتاب مرجع، يكون هذا الكتاب مرجعا لك دائما. أي طالب علم ينبغي أن يكون هذا الكتاب عنده، بل كل مسلم، ما في مسلم يستغني عن هذا الكتاب، ما في مسلم يستغني عن هذا الكتاب. فتلك نصيحتي، كل واحد اللي ليس عنده الكتاب يشتريه ويحتفظ به وينوي أن يراجعه دائما، وإلا أحوال الموت، ما في واحد إلا ويتعرض لأحوال الموت، يموت أبوه جده جاره عمه خاله بنته أبنه، هكذا لابد الإنسان يكون عنده هذا الكتاب. طلاب العلم لا يكون، ويكون مخرجا كما ذكرنا لكم التخريجات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونجيب الأسئلة. ماشي حق اسمين تغشية عن تغطية، تغطية تغطية أطيفة وحاجات زي كده. الإقسام بالمقبور على الله، هل هذا بدعة أم شرك أكبر؟ ها، شرك أصغر، يبقى بدعة، شرك أصغر، أنك لا تقسم، لا تقسم إلا بالله، فهذا قسم بغير الله جل وعلا. ما حكم الكتابة باليد اليسرى لمن لا يستطيع الكتابة باليد اليمنى؟ وحتى لمن استطاع لا بأس به. النهي فقط عن الأكل والشرب وعن الطيبات. الإنسان دائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناوله وسواكه وأمره كله وترجله، فالإنسان يبدأ باليمين، لكن لا بأس باستخدام اليسرى في الكتابة، وهناك بعض الناس يكتب باليمين وباليسار سواء، فهذا لا بأس به. يقول البعض إن أكل تمر العجوة علاج للسحر، بعض ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حديث البخاري، قال: من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. وده قول البعض، ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من استصبح يعني كل يوم الصبح أكل سبع تمرات عجوة، والعجوة هذا النوع من تمر المدينة، أسود يعني صغير الحجم هكذا، هذا تمر المدينة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكل تمر كذلك، أي تمر. ابن باز يقول أي تمر، فأنت المفروض يبقى دايما وخلي بالك، ما يصحش يا مسلم يبقى ما فيش في بيتك تمر، لا يصح هذا. بيت لا تمر فيه جياع أهله، وده حديث صحيح مسلم، بيت لا تمر فيه جياع أهله، لازم يكون عندك طول السنة تمر في بيتك. الذي ليس عنده تمر قل له يا بخيل، يا بخيل، قل له هذا على طول ولا تتردد يا جعان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بيت ها لا تمر فيه، لا تمر، تمر منصوب بلما في الجنس، بيت لا تمر فيه جياع أهله، فلازم عندك تمر. وكل يوم الصبح كل 7 تمرات، لا يصيبك سحر ولا سم بإذن الله، لا يصيبك سحر ولا سم بإذن الله. فقول البعض هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم.